سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هكذا جاء هذا الحديث صححه الترمذي، وهو أحد الأحاديث الأربع النووية التي اختارها الإمام النووي رحمه الله، وذلك لأنه جامع لهذه الوصايا. وقد ذكر ابن رجب في شرحه عدة أحاديث فيها وعظ، لأن الإرباد يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ولم يذكر تلك الموعظة، هل هي موعظة بالآخرة وعذاب الآخرة وما فيها، أو بالقبر وما يكون فيه، أو بالدنيا وحقارتها وعدم المنافسة فيها؟ تلك الموعظة بليغة، أبكوا منها حتى ذرفت العيون دموعا ووجلت القلوب، أي حصل لها وجل شديد وخوف من الله تعالى. فلما وعظهم هذه الموعظة قال بعضهم يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، وطلبوا منه أن يعهد إليهم وأن يوصيهم بوصية، لأنهم استنبطوا أنها سوف يودعهم، وأن هذا دليل على أنه سوف يفارقهم. العادة أن الذي يفارق أهله لا بد أن يوصيهم بوصية يتمسكون بها، فأوصاهم أولا بالسمع والطاعة، أي لولاة الأمور، إذا تولوا عليكم فعليكم أن تسمعوا وأن تطيعوا وأن لا تخرجوا عن الطاعة، وكذلك أيضا السمع والطاعة لله وللرسول. إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر، أو كذلك وجدتم أمرا من الأمور الشرعية في كتاب الله تعالى، فعليكم أن تتمسكوا بذلك الأمر وتسمعوا وتطيعوا، كما قال تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي سمعنا كلامك وسوف نلزم أنفسنا بطاعتك. ثم أخبر بأنه من يحيى منهم فلا بد أن يرى اختلافا كثيرا، أي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حصل ذلك، حصل اختلاف كثير. فأولا بعد موته ارتد كثير من الأعراب الذين كانوا قد آمنوا، فكان ذلك من الاختلاف. وكذلك في آخر حياته تنبأ كثير من الكذابين كمسيلمة والأنسي وغيرهما، ثم أمرهم عند ذلك الاختلاف الذي سيحصل وتفرق الأمم وحصول البدع وظهور المبتدعة كالرافضة والخوارج والقدرية والمعطلة ونحوهم، أمرهم بأن يتمسكوا بالسنة، قوله عليكم بسنتي أي الزموها وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذا قال عليكم بالشيء فمعناه الزموه وتمسكوا به، والسنة هي الطريقة التي كان عليها، والخلفاء الراشدون هم الأربعة ومن سار على نهجهم، وصفهم بأنهم راشدين، أن القوم راشدون يعني أنهم من أهل الرشد والصلاح، وصفهم بالمهديين أن الله تعالى هداهم وسددهم، أمر بأن يتمسكوا بها، تمسكوا بهذه السنة التي أمرتكم بها، أمسكوها بأيديكم، وإذا خشيتم أنها تتفلت فعضوا عليها بالنواجذ التي هي أقاصي الأسنان من باب الحرص عليها. ثم حذرهم إياكم ومحدثات الأمور، أي ابتعدوا عن المحدثات التي هي بدع وإضافات في الدين لما لم يأذن به الله تعالى. أخبر بأن كل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث رواه الترمذي برقم 2676، وأبو داود برقم 4603، وغيرهما من أهل الكتب فهو صحيحا قد صححه ابن حبان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ثم قال الشارح رحمه الله في صفحة 570: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقالت طائفة تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. أقول هكذا ذهب هؤلاء إلى أن الروح تموت بمعنى أنها تفنى ولا يكون لها بقية، بل تموت، فإن الملائكة أرواح ومع ذلك يموتون، وإن النفس تعتبر الروح تعتبر نفسا فتذوق الموت، لقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيدخل من عليها هذه الأرواح، ولأنها داخلة في الشيء في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فتهلك. وإذا كانت الملائكة هم أرواح يموتون فالنفوس البشرية أولى بالموت، فموته لا بد أن يكون بمفارقتها أجسادها، ثم بعد ذلك تموت كما قدر الله تعالى ذلك عليها. وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. ثم قال: والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هكذا بعض العلماء قال إنها لا تموت، وذلك لأنها خلقت للبقاء، الأبدان هي التي تموت وتفنى وتكون ترابا. قال: وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في نعيم القبر وفي عذابه وفي نعيم الأرواح وعقابها بعد الموت بعد مفارقتها حتى يرجعها الله تعالى إلى أجسادها. الشارح يقول: الصواب أن يقال موت الروح هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموت هذا القدر فهي ذائقة الموت، فإن ذلك موت، ذلك لأنها فارقت الجسد الذي كانت قائمة به. ولهذا ذكر أن الملائكة يقولون: اخرجي أيتها الروح الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، أكنت تعمرين؟ ويقولون: اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أكنت تعمرينه؟ فيكون خروجها هو موتها بأن تنتزع روح الميت المؤمن، تسل كما تسل الشعرة من العجين، كما تسيل القطرة من فم السقاء. وأما روح الكافر فإنه ينتزعها كما ينتزع السفود من الصبح المبلوع. أما إذا أريد أنها تنعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية كما وردت الأدلة بذلك، باقية بعد خلقها، فتكون إما في نعيم وإما في عذاب، وهي التي تحس ابي النعيم الى العذاب في البرزخ الى ان يحيي الله الاجساد ويرد الارواح فيها. قال الشارح رحمه الله: وقد اخبر سبحانه ان اهل الجنه لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. واما قول اهل النار: ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون، فالمراد انهم كانوا امواتا وهم نطف في اصلاب ابائهم وفي ارحام امهاتهم، ثم احياهم بعد ذلك، ثم اماتهم، ثم يحييهم يوم النشور، وليس بذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. أقول هكذا أخبر الله أن أهل الجنة باقون ومنعمون فيها، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي في الدنيا، تلك الموتة أنهم يموتون بأن تفارقهم أرواحهم قد كانت في أجسادهم، فهذه هي الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا. أما قول أهل النار في النار: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فقد فسرت الحياتان والموتتان بأن الموتة الأولى كونهم أمواتا في الأصلاب وكذلك في الأرحام، ليس فيهم أرواح وليس فيهم حركة، ثم بعد ذلك قدر الله إخراجهم إلى الدنيا أحياء، فهذه هي الحياة الأولى والموت الأولى في الأرحام، ثم بعد ذلك يميتهم إذا خرجوا من الدنيا أي في البرزخ فهي الموتة الثانية، ثم يحييهم للآخرة فهي الحياة الثانية. فالموتتان: الموتة في الرحم والموتة في الدنيا في القبر، والحياتان الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. وهكذا أيضا فسرت في آية البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي في أصلاب آبائكم فأحياكم في هذه الدنيا ثم يميتكم أي الموتى التي كتب الله عليكم ثم يحييكم في الآخرة. فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم لطف في الأصلاب بحيث أنهم ليس لهم حركة وليس لهم تمكن ولا معرفة، وهكذا أيضا في أرحام أمهاتهم حكمهم حكم الأموات، أحياهم الله تعالى وأخرجهم إلى الدنيا فصاروا أحياء أن يتحركون ويتنقلون، ثم أماتهم بإخراجهم من هذه الدنيا. الموتة التي كتب عليهم الحياة الثانية يوم النشور، يوم ينفخ الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، فليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، أن الأرواح تخرج حية ثم تموت قبل يوم القيامة، ولو كان كذلك لكان ثلاث موتات وثلاث إحياءات، هذا يخالف النص. قال الشارح رحمه الله: فصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء، وأشرقت الأرض بنور ربها، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذلك إن شاء الله. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق الله أعلم موت كل من لم يذوق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. قد ذكر الله تعالى الصعق في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والصحيح أن هذا الصعق هو موت الأحياء الذين على الدنيا في ذلك الوقت، وأما الأموات فإنهم قد ماتوا، وأما الأرواح فإنها لا تحس بذلك لأنه ليس لها حياة مستقرة في أجساد. فصاق الأرواح لا يلزم منه موتها، فقد يكون هناك صاق غشية مع وجود الحياة. أخبر بأن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء، يصعقون وتشرك الأرض في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أي يكون ذلك إشراقة وإضاءة قوية، ولا يعد ذلك موتا كما سيذكر ذلك الشارح إن شاء الله. وكذلك قول الله تعالى وخر موسى صعقا، صعق في يوم الطور، وليس صعقه موتا، فإنما هو غشية ثم أفاق بعد ذلك. والذي يدل عليه أن نفخة الصعق هذا الصحيح، نفخة الصعق في قوله فصعق من في السماوات والأرض، هي موت لكل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، أي للخلائق الموجودين في ذلك الوقت، فهم الذين يصعقون. وأما الذين قد ماتوا وقد فارقت أرواحهم أجسادهم، أو الذين ما كتب الله تعالى عليهم الموت كالحور والولدان وغيرهم، فلا تدل الآية على أنهم يموتون موتة ثانية. يقول العلماء أن الملائكة يموتون، وأما الحور في الجنة فإنهم خلقوا للبقاء ألا للفناء، ويمكن أنهم يموتون في حالة الصعق ثم يحيون، وكذلك الولدان الذي في الجنة. الله تعالى قادر على أن يميت هؤلاء وهؤلاء كما يشاء. ثم يقول الشارح رحمه الله في صفحة 749، ولهذا كان الناس بهذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات سائر الخوائر. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل، والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى تدبيره، فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. أقول هكذا ذكر أن الناس بالنسبة إلى خوارق العادات ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم إذا حصل لهم خارق عادة فإنه يقوى إيمانهم، ويعلمون أن ربهم يحبهم ويحبونه ويزيدون في طاعته، فلا تزيدهم هذه الخوارق إلا إقبالا على أنفسهم وعذلا لها واجتهادا في الطاعات. القسم الثاني الذين يتعرضون بها لعذاب الله، ذلك أن هذه حصلت عليهم اعتقدوا الولاية واعتقدوا أنها سقطت عنهم التكاليف وتوسعوا في المعاصي والمحرمات، أو أنهم تحصل لهم هذه الخوارق بشرك يعملونه ومخارق وأحوال شيطانية. القسم الثاني تكون الخوارق بحقهم بمنزلة المباحات التي لا ينقصون بها ولا يزيدون، لا تزيد عباداتهم ولا تزيد سيئاتهم. ثم يقول تنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. الكشف ما يكشف به لبعض الناس من الأحوال وما أشبهها، هذا يعتبر يسمونه كشفا. فقول الشارح رحمه الله وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، قد عرف أن الكشف من عبارات الصوفية الذين يدعون أنه يكشف لهم عن بعض الأمور الغيبية، وهذا ليس بصحيح. ولكن قد يحصل أن بعض أولياء الله تعالى يطلعهم الله على بعض الأمور المستقبلة، وذلك من كراماتهم. كذلك التأثير، كون أحدهم يؤثر إما بدعوته وإما بحال من حالاته، فهذا التنوع يكون باعتبار تنوع كلمات الله. ذكر أن كلمات الله نوعين: كلمات كونية وكلمات دينية. قد ذكر الفرق بينهما ابن القيم في شفاء العليل، وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هكذا. ثم يقول فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وهذا حديث صحيح، واستدل به على أن كلام الله غير مخلوق، لأن المخلوق لا يجوز أن يستعاذ به. وصف كلمات الله بأنهن تامات لقوله تعالى: تمت كلمة ربك، وأنه لا يجاوزهن أو لا يتجاوزهن بر ولا فاجر. هكذا، يعني أن من استعاذ بالله من أهل البر بكلمات الله أعاذه الله، وأن من استعيذ منه وهو فاجر فإنه لا يقدر أن يتخلص إذا استعيذ بكلمات الله. وقد قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من كلمات الله الكونية، أمره وقوله كن. وقال تعالى: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هكذا، أي تمت فهي لا تحتاج إلى تتميم. وصف هذه الكلمات بقوله صدقا وعدلا، أي حال كونها مطابقة للحق وهو الصدق، وحال كونها عادلة ليس بها ميل. لا مبدل لكلماته، لا أحد يقدر على أن يبدل كلمات الله. الكون كله داخل تحت هذه الكلمات، فإنه لا يتحرك إلا بإذن الله تعالى وبكلامه، وكذلك سائر الخوارق. وأما النوع الثاني فهي الكلمات الدينية التي هي هذا القرآن، فإنه كلام الله وأنه يتعبد به، يتعبد بتلاوته وقراءته. وكذلك شرع الله فإنه من كلماته الدينية، فهو قد بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في كلمات الله الدينية كل الأوامر التي أمر بها والنواهي التي نهى عنها والأخبار التي أخبر بها، فكلها من كلمات الله الدينية. وكذلك يقال حظ العبد منها العلم بها، على قدر العلم بها يكون حظه كبيرا أو صغيرا، العلم بها ثم العمل بها، والأمر بما أمر الله به، هذا هو حظ العبد، العلم والعمل والامتثال لما أمر الله به. كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها. حقا أن العباد حظهم العلم بالكونيات، يعني أن يعلموا كل ما هو كائن، وأن يتأثروا ويعتبروا أي بموجبها وما تحدثه. فالأولى تدبيرية كونية، وهي الكلمات الكونية، والثانية شرعية دينية، وهي الكلمات الدينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، فإنها كلها كونية التي يحدثها الله تعالى في هذا الكون. وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، فمن كشف له عن الحوادث الكونية فإنه كشف من الكلمات الكونية، ومن كشف له عن الأمور الشرعية فإنه يكون من أهل الكلمات المأمورات الشرعية. ثم يقول الشارح رحمه الله: فقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما بنفسه كمشيئة على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفكار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. يعني أقول إن تأثير الكلمات الكونية وقدرتها حصول التأثير في الكونيات أي في الكائنات وفي الأمور العادية. فإذا مشى على الماء فهذا من تأثير الكلمات الكونية، وكذلك إذا طار في الهواء طيران عاديا بنفسه لا بواسطة الطائرات المعروفة، وكذلك لو جلس في الماء ولم يرسب فإن ذلك من تأثير الكونيات، هذا في نفسه. كذلك في غيره، إذا صحح غيره من مرض، إذا أهلك غيره، إذا أغنى أحدا أو أفكر أحدا، فكل هذا من التأثير بالكلمات الكونية. وأما التأثير بالكلمات الدينية فقدرة ذلك التأثير في الشرعيات أي في الأمور الشرعية، يتأثر في نفسه بالزيادة من طاعة الله ورسوله وكثرة الأعمال الصالحة، ويتمسك بكتاب الله تمسكا كاملا، ويسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمسك بسنته ظاهرا أو باطنا. فهذا تأثيرها في نفسه. أما في غيره فمن ذلك أن يأمر بطاعة الله ورسوله، فيطاع في ذلك طاعة شرعية. إذا أمر غيره أو نهى غيره، أمرهم بأن يطيعوا الله فامتثلوا ذلك، أو نهاهم عن معصية الله فأطاعوه، فقد أثر فيهم بالتأثير بالكلمات الشرعية. ثم يقول الشارح رحمه الله: فإذا تكرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخالق قد يكون مع الدين قد يكون مع عدمه. الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وآل؟ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع أن يدا من طاعة. أقول: حديث أبي سعيد رواه مسلم برقم 1853، والبيهقي المجلد 8 صفحة 144، وحديث عوف بن مالك أخرجه مسلم أيضا برقم 1855، وأحمد في المجلد 6 صفحة 24، والدارمي وابن أبي عاصم والبيهقي وغيرهم. ويدل حديث أبي سعيد أنه لا يجوز لأحد أن يطلب البيعة وعلى المسلمين خليفة قائم بأمر الله مصلح لأمور المسلمين لا ينتقد عليه شيء من المخالفات، بل يقيم شرع الله ويحكم بالعدل، فالذي يفتات عليه ويعزله يقول: أنا أولى به، أنا أولى من الخلافة، أولى بالخلافة منه، فبايعوني، فيبايعه أناس. نقول: لا شك أن هذا الآخر قد يسبب فتنة، يسبب قتالا بين المسلمين، فيقاتل من معه المسلمين الذين قد بايعوا الخليفة الثاني، فلذلك هذا الآخر يعتبر قد خلع طاعة الخليفة الأول وقد خرج عليه، ولا شك أن خروجه يعتبر فسادا في الأرض، فلذلك أباح الشرع قتل الآخر الذي يفرق كلمة المسلمين. وحديث عوف بن مالك يخبر فيه صلى الله عليه وسلم بالأئمة الذين يتولون أمور المسلمين، فإذا كانوا يحبونهم، يحبهم المسلمون، يحبون رعيتهم، يدعون لهم، وهم أن يصلون عليهم، تصلون عليهم أي تدعون لهم، يصلون عليكم يعني تدعون، يدعون لكم، فهؤلاء خيار الأئمة الذين يحصل بهم نفع للبلاد كبير، ويحصل بالإقامة معهم خيرا للمسلمين، حيث أنهم ينصرون الإسلام والمسلمين، وحيث أنهم يؤمنون البلاد، وحيث أنهم يدعون إلى الخير ويقيمون الصلاة ويراقبون أهل الخير. أما إذا كان أولئك الأئمة وولاة الأمور أشرارا يبغضهم الرعية وهم يبغضون رعاياهم، يدعون عليهم باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، وهم يلعنون أيضا رعيتهم، فإن هؤلاء شرار ولو كانوا أئمة، ولكن لا يجوز عزلهم ولا قتالهم بالسيف. ولهذا قالوا أفلا ننبذهم بالسيف، يعني نخلع بيعتهم ونثور عليهم ونقاتلهم. فمنع من ذلك وقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا يقيمون الصلاة، ما داموا يؤمنون البلاد، وما كانوا يصلون يمكنون المسلمين من أداء الصلاة، فإنه لا يجوز قتالهم ولا الخروج عليهم. ثم أخبر بأن من ولي عليه أحد الولاة من المسلمين ثم رأى ذلك الولي يأتي شيئا من معصية الله فلا يجوز له أن يخرج عليه ولا ينزع يدا من طاعة ولا يخلع بيعته، وإنما عليه أن يكره ما يأتي من المعصية ويقول اللهم إن هذا منكر وإنا له منكرون، فلا تؤاخذنا بما يفعل، وبذلك أسلم من إقرارهم على المعصية إذا لم يقدر على الإنكار عليهم أو التغيير الظاهر. قال الشارح رحمه الله: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله. أقول أدل كتاب الله تعالى كهذه الآية وأولي الأمر منكم، ودلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديثين السابقين قوله لينزعن يدا من طاعة، على وجوب طاعة ولاة الأمور الأئمة الذين لهم ولاية ولهم سلطة ولهم تمكن، أنها تجب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية، أي ما داموا إنما يأمرون بطاعة الله تعالى لا يأمرون بشيء من المعاصي والمحرمات. ولما أورد هذه الآية وفيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نبه على أن طاعة الرسول واجبة على كل فرد، وأخذ من قوله وأطيعوا الرسول، فهنا لم يقل أطيعوا الله والرسول إن كان ورد ذلك في آيات أخرى، بل أكرر الفعل بقوله أطيعوا. وأما أولاة الأمر فلم يكرر الفعل، لم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم، يعني يأتي بالفعل وعلل بأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، لا يطاعون في كل ما يأمرون به، وإنما يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، أي أنهم يطاعون إذا أمروا بما هو طاعة أو ما فيه مصلحة على العباد والبلاد. أما الرسول فإنه قال وأطيع الرسول، أعاد الفعل مع الرسول، لأن الذي يطيع الله تعالى يلزمه أن يطيع الرسول. ولهذا قال تعالى في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بغير طاعة الله، الذي يأمر به فإنه من طاعة الله ومن أمر الله ومن شرعه، فإنه معصوم في ذلك، يعني أنه قد عصمه الله أن يأمر بغير طاعة الله. أما أولو الأمر فقد يأمر ولي الأمر بغير طاعة الله بمعصية أو نحو ذلك، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. قد نبه على ذلك العلماء رحمه الله، تكلموا على هذه الآية وعلى ما يشبهها. ثم قال الشارح رحمه الله وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جودهم، بل في الصبر على جودهم تكفير للسيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد والاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال تعالى كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. أقول تلزم طاعة ولاة الأمور ولو حصل منهم ظلم، ولو جاروا ولو تعدوا ولو حصلت منهم مخالفات، ولا يجوز الخروج عليهم ونبذ طاعتهم، فإنه يترتب على الخروج مفاسد كثيرة من إراقة الدماء واختلاف الكلمة وكثرة الإضرار بالمسلمين واضطهاد للصالحين وإضعاف لقوتهم، ومنع لهم من الخير ومنع لهم من الأعمال الصالحة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحصل من الفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من جور أولئك الأئمة، بل يجب الصبر على جورهم، فإن في ذلك تكفير لسيئات الرعايا وفيه مضاعفة للأجور، فيكفر الله تعالى بتسليطهم، وصبر الرعية يكفر كثيرا من السيئات ويضاعف الأجور للصابرين. يعتقد الرعية أن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، فجاء في بعض الآثار كيفما تكون يولى عليكم، وهذا أمر المشاهد، فإذا صلح المسلمون وأصلحوا أعمالهم واستقاموا على طاعة الله أصلح الله لهم ولاة أمورهم وعملهم معاملة حسنة. ولهذا قال الجزاء من جنس العمل، فنقول عليكم أيها الرعية أن تجتهدوا في الأعمال الصالحة وأن تكثروا من الاستغفار في كل وقت، وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحة، وأن تعمل الأعمال الصالحة حتى يرفع الله عنكم جور الأئمة وظلمهم، وحتى يبدلكم بذلك أئمة صالحين يرشدونكم ويساعدونكم. فقد أخبر الله تعالى أن المصائب التي تحصل في الأرض بشؤم السيئات، قال تعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي أن هذه المصيبة عقوبة على ذنوب اقترفتموها اكتسبتها أيديكم، وما يعفو الله عنه من الذنوب لا يعاجلكم بعقوبته أكثر وأكثر، هو يعفو عن كثير من المخالفات والسيئات. وكذلك قال تعالى في سورة آل عمران بعد قصة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وذلك لما أصابتهم مصيبة في أحد وقتل منهم 70 أذكرهم الله بأنكم قد أصمتم مثلها، أي في غزوة بدر أقتلتم منهم 70 وكذلك أسرتم منهم 70 فأصبتم مثل ما أصابكم في هذا، مع أن هذا الذي حصل عليكم من هذه المصيبة هو من عند أنفسكم وبسبب مخالفتكم. وذلك دليل ذلك قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده يتحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وذلك لأنهم عصوا أمر الرسول لما قال لهم اجلسوا ها هنا، يعني الرماة احموا ظهورنا، ولكنهم لما رأوا أن المشركين قد انهزموا عند ذلك خلوا ذلك المكان، فجاءهم العدو من الخلف. فهذا معنى قوله من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم. وكذلك قال تعالى في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنها بسبب سوء أعمالك، السيئات يعني العقوبات والمصائب أنها بسبب الذنوب، فأصلح عملك وأحسن العمل وخف الله تعالى حتى يرفع عنك هذه السيئات وهذه العقوبات التي قد يسلطها عليك. وأعلم أنها كلها بقدر الله، ولكن لا بد من سبب. فالحسنات محض فضل الله تعالى، هو الذي تفضل به وهو الذي أعانكم على ذلك وفتح عليكم، ومع ذلك قد يكون ذلك بسبب أعمال صالحة فعلتموها. وأما المصائب فإنها وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكنها في الحقيقة بشؤم الذنوب وبعقوبة على السيئات. وقال تعالى في سورة الأنعام: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي يسلط الله على الظالمين من ينتقم منهم أو من هو أظلم منهم، كما قال بعض الشعراء: وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم، أي أن هؤلاء الظالمين يسلط الله عليهم من هو أقوى منهم. وجاء أيضا في حديث قدسي أن الله يقول: إذا أصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فالرعية إذا أرادوا أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم وليصلحوا أعمالهم، فكيفما تكونوا يولى عليكم. قال الشارح رحمه الله: وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. هكذا جاء هذا الحديث عن مالك بن دينار، وهو علم من العلماء معدود في ثقات التابعين ومن الذين اعتنوا بكتب المصاحف، وهو ممن روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الأثر موقوف على مالك بن دينار، والذين رفعوه أخطأوا في ذلك. أكد رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا، ولكن الصواب أنه ليس بمرفوع. يمكن أنه اطلع على بعض كتب الله المتقدمة فنقل ذلك منها، أن الله تعالى يقول: أنا الله ملك الملوك، الملوك كلهم تحت ملك الله تعالى، قلوب الملوك وقلوب الرعايا بيدي، يعني بيد الله تعالى وتحت تصرفه وتقديره. يقول: فمن أطاعني وعمل الصالحات أجعلتهم عليه رحمة، بمعنى أنهم يكونون سببا في الشفقة على الأمة وعدم الخروج عليهم. ومن عصاني أجعلتهم عليه نقمة، أي يعذب العصاة بتسليط الولاة عليهم فينتقمون منهم، وإن كانوا لا يقصدون بهذا الانتقام، أحق الله تعالى، ولكن هكذا العقوبة يكونون عليه نقمة. فأنتم أيها الرعية لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، أتقولون إنهم ظلموا وإنهم جاروا وإنهم وإنهم. اتوبوا إلى الله تعالى وأصلحوا أعمالكم حتى يصلح أئمتكم، فكيفما تكونوا يولى عليكم، فإذا أطعتم الله أعطفهم عليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. أقول في هذا حث المسلمين على أن يتبعوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يسيروا مع جماعة المسلمين الذين تمسكوا بسنته. وفسره بأن جماعة المسلمين هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين تمسكوا بطريقتهم وساروا على منهجهم ولم يخالفوهم ولم يبتدعوا في دين الله شيئا ألم يأذن الله تعالى به. فاتباع الصحابة وأتباعهم هدى وبيان، وخلافهم ومخالفتهم ضلال وجهل وابتداع بما لم يأذن الله به. ثم استدل بهذه الآيات، الآية الأولى من سورة آل عمران: يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض العلماء هذه الآية تسمى آية المحنة، أن الله امتحن فيها الذين يدعون أنهم يحبون الله وجعل لمحبة الله تعالى علامة، ألا وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته، سواء كان في الأعمال أو في الأقوال أو في العقائد أو ما أشبه ذلك، أن ذلك كله يجب اتباعه ويكون علامة على صدق الدعوة. ولهذا قال بعض العلماء من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة، أي هو كذاب. لا بد أن الذي يقول أنا أحب الله أن يطيع الله، الذي يقول أنا أحب الرسول أن يطيع الرسول، ومتى أحب الله ورسوله وعمل بطاعته واتبع شريعته أحبهم الله، لقوله تعالى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فذكر فائدتين: فائدة أن الله تعالى يحبهم ويغفر لهم ذنوبهم، وفائدة أنهم يكونون من أتباع الرسول لأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم. وهكذا آية سورة النساء، يقول تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا ضد ما كان عليه المسلمون، فالذين يشاقون الرسول وينازعونه ويخالفونه بما جاء به مع أنه قد جاء بالهدى وقد عرفوا الهدى، ويخالفون سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويخالفون المؤمنين، فهؤلاء يعاقبهم الله. فأولا أنه يوليهم ما تولوا من هذا الشقاق ومن هذه المنازعات، وثانيا في الآخرة أنهم يصلون جهنم والعياذ بالله، جزاء على مشاقتهم الرسول ومنازعته ومخالفتهم لما جاء به، وكذلك مخالفتهم سبيل المؤمنين والصالحين ومن سار على نهجهم. وقال تعالى في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأمر الله بطاعته ثم بطاعة الرسول، لأن الرسول لا يأمر إلا بما هو طاعة لله تعالى، وأخبر بأنهم إذا تولوا وأعرضوا ولم يتقبلوا ولم يطيعوا الله ورسوله فإنما عليك ما حملت أيها الرسول، يعني حيث أنك دعوتهم وبلغتهم، وعليهم ما حملوا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم أيها الرعية، أي عليكم ذنوبكم التي حملتموها. وإذا تأطعتم هذا الرسول فإنكم تكونون من المهتدين الذين يسيرون على هدى، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عليه إلا البلاغ المبين، وقد شهد له الصحابة أنه بلغ البلاغ المبين. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآية من الوصايا العشر التي في سورة الأنعام، أمر الله تعالى باتباع هذا الصراط المراد به دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، أي سيروا عليه واتبعوه ولا تختلفوا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله أو هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا ملتوية، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالله تعالى يقول ولا تتبع السبل، أي الطرق المنحرفة التي تخالف طريق الله وصراط الله، فإذا فعلتموه حري أن تتبرك بكم تلك السبل وتصدكم عن سبيل الله وعن صراطه. فهذه وصية الله لكم لعلكم أن تكونوا من المتقين. وهكذا آية آل عمران قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أي لا تتفرقوا وتكونوا نحلا وفرقا مضطربة مختلفة بعدما جاءتكم البينات بعدما جاءكم الحق، فإنكم إذا فعلتم ذلك ضللتم. والذين يفعلون ذلك توعدهم الله بأنه لهم العذاب العظيم. وهكذا قول الله تعالى في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. فقرأها بعضهم إن الذين فارقوا دينهم أي الدين الصحيح أو فرقوه أي جعلوا ما هو واجب الطاعة وما هو ليس بواجب الطاعة، فقبلوا بعض الأحكام كالتي تتعلق بالأحوال الشخصية ولم يقبلوا ما فيه من الحدود وما فيه من العبادات، فهؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي كانوا أحزابا وكانوا فرقا متفرقة. نزه الله نبيه منهم فقال لست منهم بشيء أي أنت بريء منهم وهم براء منك فلا يضرك ما كانوا عليه إنما أمرهم إلى الله، الله تعالى هو الذي يتولى حسابهم ثم ينبئهم بأعمالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا ويجزيهم بأعمالهم. فقال الشارح رحمه الله تعالى وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن الإرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة إذا رفعت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودة فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا.